بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه ما بعد. قوله عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل إذا عملته أحبني الله وأحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. رواه ابن ماجه وغيره وسنده حسن. لكن هذا الحديث فيه خالد بن عمرو القرشي مجمع على تركه ونسب إلى الوضع، يعني حكم عليه بعض العلماء بالوضع، ولا يصح قول الحاكم فيه إنه صحيح. يقول الحافظ المنذري رحمه الله في كتاب الزهد من الترغيب يقول: وقد حسن بعض مشايخنا إسناده، وفيه بعد لأنه من رواية خالد بن عمرو، وقد ترك واتهم ولم أرى من وثقه، لكن على هذا الحديث لامعة من أنوار النبوة، يعني معناه صحيح، عليه لامعة من أنوار النبوة، ولا يمنع كون راويه ضعيف أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قاله. وقد تابعه هذا الحديث تابعه محمد كثير الصنعاني عن سفيان، ومحمد هذا قد وثق على ضعفه وهو أصلح حال من خالد، وكذلك قد أخرجه أبو نعيم في الحلية من حديث مجاهد عن أنس برجال ثقات، إلا أنه لم يثبت سمع مجاهد عن أنس، وقد روي مرسلا. ولهذا قد حسن النووي هذا الحديث لشواهده متابعته. يعني هذا الحديث عليه كما قال المنذري لامعة من أنوار النبوة، فمعناه صحيح. والنووي رحمه الله قد حسن الحديث كما قال الصنعاني كأنه لكثرة شواهده حسنه النووي رحمه الله، وإلا جاء هو مرسلا وجاء متصلا لكنه ضعيف، وجاء بطرق كثيرة وحسن لجمع الطرق. معروف أن الحديث إذا جاء ضعيفا وكثرت طرقه فإنه ينجبر ذلك الضعف ويحسن ويعمل به. قوله: والحديث دليل على شرف الزهد وفضله. وكما سبق تعريف الزهد وهو ترك ما لا ينفع في الآخرة، وقلنا الورع ترك ما يضر في الآخرة، والزهد أرفع من الورع، وبينهما واسطة ما لا يضر ولا ينفع، فترك ما لا ينفع أفضل من ترك ما يضر. نعم. فقول هنا الزهد يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم أرشد هذا الصحابي إلى أن الزهد أو الزهد في الدنيا هي سبب أو سبب لمحبة الله لهذا العبد، لأن الذي يزهد في الدنيا دليل على الإقبال على الله والعمل الدار الآخرة. ولهذا يرغب في هذا الحديث على الزهد في الدنيا، على الزهد في الدنيا. وقوله أنه يكون سببا لمحبة الله لعبده ولمحبة الناس له، لأن من زهد فيما هو عند العباد فأحبوه، لأن العباد جبلوا على يعني جبل الطبائع على استثقال من أنزل بمخلوقين حاجة، وأن الناس إذا أكثرت عليهم في المسألة يغضبون ويستثقلون ويتبرمون وتضايقون منك. ولهذا إذا تركت المسألة مسألة الناس فإن الناس يحبونك. هذا كذلك فيه الترغيب على سؤال الله، فيه الترغيب على سؤال الله عز وجل، لأن يعني أزهد فيما عند الناس يحبك الناس، إذا زهدت فيما عند الناس معنى يرغبك على أن تسأل الله عز وجل، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. والله تعالى يحب العبد الذي يلح في الدعاء كما جاء في الحديث السابقة. والله عز وجل يحب العبد الذي إذا نزلت به حاجة ويفتقر إلى الله ويدعو الله عز وجل، إما ليجلب له نفعا أو يدفع عنه ضرا. إذن قوله ازهد في الدنيا يحبك الله، كذلك يستفاد من الحديث أن الله تعالى يوصف بهذا الوصف وهو من صفات الأفعال المحبة. يحب الله تعالى من يزهد في الدنيا، والله عز وجل يحب الأشخاص يعني الأعيان، ويحب الأماكن والأزمنة. فإن الله عز وجل يحب الأشخاص كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في أحد الغزوات: لو أعطينا الراية رجلا يحبه الله ورسوله يحب الله ورسوله وهو علي. هذا شخص أفضل الأعمال إلى الله وأحب الأعمال إلى الله الصلاة لوقتها، يحب الأعمال العمل، فالله عز وجل يحب هذا العمل. فالله تعالى يحب الأشخاص ويحب الأعمال ويحب الأقوال الطيبة، ويوصف بهذه يعني بهذه الصفة وهي من صفات الأفعال، لا كما عطلها المعطلة الذين قالوا بأن المحبة وهو إرادة الثواب كما أن البغض هو إرادة العقاب، فهذا تعطيل للصفة. فالله عز وجل يوصف بأنه يحب، إن الله يحب التوابين يحب المتطهرين، يوصف بالمحبة، وهذه الصفة تليق بجلاله وعظمته. ولأن الله تعالى يقول: ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وكذلك يستفاد من الحديث أنه لا بأس بطلب محبة العباد، لا بأس بطلب محبة العباد، وليس من باب الثناء، لا بأس أن يفعل المسلم أفعالا ليحبه الناس، ليحبه الناس، والناس يحبون من يحسن إليهم مثلا، فتحسن إلى الناس، والناس يحبون من لا يسألهم، فلا تسأل الناس، يحبك الناس. لهذا قال فيه أنه لا بأس بطلب محبة العباد والسعي فيما يكسب ذلك، والسعي فيما يكسب ذلك، بل هو مندوب إليه أو واجب كما قال صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تؤمن حتى تحابه، أفلا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلامة بينكم. ولا بأس بطلب محبة العباد، وأرشد صلى الله عليه وسلم إلى إفشاء السلام لأنه من جوانب المحبة، وإلى التهادي، النبي صلى الله عليه وسلم قال: تهادوا تحابوا. كذلك الإحسان إلى الخلق، بل حتى الإحسان إلى الحيوان، حتى الإحسان إلى الحيوان. فالطبائع مجبولة على محبة من أحسن إليها، مجبولة على محبة من أحسن إليها. ولا بأس أن يتحبب الناس أو يتحبب الإنسان إلى الناس بالأعمال التي تكون سببا لمحبة الناس له. طبعا إذا أحبه الناس فيه أثر بعده، فيه أثر، وأنه إذا دعا قبلت دعوته، جعل له القبول بين الناس، إذا دعا الناس يقبلون دعوته. كذلك يعني معاملة الخلق بالتي أحسن أو بالأخلاق الحسنة، الناس يعني مجبولين على محبة من يحسن إليهم بجميع أنواع الإحسان، منها المعاملة بالتي أحسن وبالخلق الحسن. فالناس يحبون من عنده الخلق الحسن حتى ولو ولم يكونوا من المسلمين. هذا طبع في الإنسان وجبلة في الإنسان، هذه طبائع مجبولة على محبة من يعني فعله أو خلقه حسن. وعن سعد ابن أبي وقاص رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. خرجه مسلم. إن الله يحب، إذن كذلك هنا صفة المحبة تليق بجلاله وعظمته، لأن الله ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، ولا تفسر بلوازمها وهو إرادة الثواب. قوله فسر العلماء محبة الله بعبده بأنها إرادة الخير له وهدايته، هذا باللازم. فالمحبة هي صفة من الصفات الأفعال تليق بجلاله وعظمته، فالله عز وجل يحب العبد. والمقصود هنا العبد لأن العبودية فيها الخاصة والعامة، وهنا المقصود بها الخاصة. وقوله التقي من التقوى، والتقوى مشتق من الوقاية، أن تجعل بينك وبين النار وقاية، تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية. وأفضل ما فسرت يعني التقوى وهو أن تجعل بينك وبين عذاب الله وقاية بفعل أوامره وترك نواهيه، أو أن تفعل الأوامر تريد الثواب وتفعل أو تترك النواهي خشية الوقوع فيها. وقوله التقي، قوله هنا التقي هو الآتي بما يجب عليه المجتنب لما يحرم عليه، يعني الذي يفعل الأوامر ويترك النواهي، يعني يجعل بينه وبين عذاب الله وقاية، وهذه الوقاية بفعل الأوامر وترك النواهي. نعم. وقوله الغني، الغني المقصود منه غني النفس، الغنى غنى النفس، فإنه الغني المحبوب. قال صلى الله عليه وسلم: ليس الغني بكثرة العرض، إنما الغني غنى، أو الغنى غنى النفس. قد تجد الرجل صاحب مال لكنه فقير، وقد تجد الرجل فقير وغني النفس، بمعنى تجده قنوع بما أتاه الله، ليس بجشع، ليس فيه الجشع وليس فيه الطمع، ليس فيه الجشع وليس فيه الطمع، إنما تجده قنوع بما أتاه الله سبحانه وتعالى، يقنع بما أتاه الله، يقنع بما أتاه الله. وهذا الحديث مناسب للترجمة، لأن هذا باب واش الزهد والورع، لأن الغني غني النفس، الذي يزهد، الذي تجده يزهد ويقتنع بما أتاه الله تعالى من الدنيا، يقتنع بما أتاه الله تعالى من الدنيا ولا يشتغل بها، ولا يشتغل بها ولا يطلب هذه يعني هذه الدنيا إلا بقدر ما يقوم به دينه، وبقدر أن يعف نفسه عن المسألة، يعني لا يطلب الدنيا إلا لأمرين: الأمر الأول وهو أن يعني يشتغل بالآخرة بقدر ما يعني يكفيه من أجل أن يشتغل بالآخرة، لا يشتغل بهذه الدنيا. الثانية أن يعف نفسه عن المسألة، أن يعف نفسه عن المسألة. لهذا تجده غني النفس، يعني يقتنع بما أو يقنع بما أتاه الله. ولهذا القناعة كنز، إذا أتي الإنسان القناعة فذلك هو الغنى، وذلك هو غنى النفس، لأن بعض النفوس تجدها جشعة وتطمع وتتشوف إلى الدنيا وتشتغل بالدنيا، لأن الإنسان إذا اشتغل بالدنيا لا محالة سوف يترك أمور الآخرة، سوف يترك أمور الآخرة. ولهذا لا يعني يشتغل بأمور الدنيا إلا بقدر أن يعني يتفرغ، بقدر ما يتفرغ به لعبادة الله، وبقدر ما يعيش به نفسه. وقوله وأشار عياض إلى أن المراد بغنى المال هذا محتمل، هذا محتمل، لكن الصحيح أنه غنى النفس، والسياق يدل عليه. والخفي بالخاء المعجمة، لأن جاءت رواية بالحاء، الخفي بالخاء المعجمة والفاء، أي الخامل المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه، يعني هو الذي يقوم بأعمال البر ولا يحب ثناء الناس ولا يحب الظهور ولا التصدر ولا إظهار ما يعمل، بل يخفي ما يعمل، وهذا دليل على الإخلاص، دليل على الإخلاص. الإنسان الخفي الذي هو الذي يعمل الأعمال الصالحة ولا يريد جزاء ولا شكورا، ولا يريد أن يثنى عليه بين الناس، يعني لم يكن قصده، إن فعل ما فعل وطبعا مدح وثني عليه بين الناس هذه عاجل بشرى المؤمن، لكن نحن نتكلم على القصد، أن لا يقصد بعمله هذا أن يثنى عليه الناس. ولهذا تجد الخفي هو الذي يعني يهرب من المواقع أو المواضع التي تجلب ثناء الناس، يختفي بعمله بحيث أنه يعمل الأعمال الصالحة حتى لا يراه الناس، أو يخفي أعماله حتى لا يراه الناس، وهذا دليل على الإخلاص، الخفي دليل على الإخلاص. قوله هنا المنقطع إلى عبادة الله والاشتغال بأمور نفسه، كذلك ضبطه بعض رواة مسلم بالحاء المهملة، يعني الحفي، والحفي هو الذي يحتفي برحمه بحيث أنه يكرمهم ويقضي حاجاتهم، يكرم رحمه ويقضي حاجاتهم. لهذا قوله هنا والمراد به الوصول للرحم اللطيف بهم وبغيرهم من الضعفاء، الحفي بالرحم، الحفي بالضعفاء بالفقراء، بحيث أنه يحتفي بهم ويكرمهم ويقضي حاجاتهم ويدفع عنهم الضرر، هذا هو الحفي. كذلك فيه الحديث فيه دليل على تفضيل الاعتزال وترك الاختلاط بالناس، لكن هل هذا على إطلاقه أم لا؟ لا، ليس على إطلاقه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم خير من المؤمن الذي لا يخالط الناس ولا يصبر على أذاهم، وفي كل خير، لأن المؤمن الذي يخالط الناس فإنه ينهى عن المنكر ويأمر بالمعروف، ومن نهى عن المنكر وأمر بالمعروف فإنه يجد أذى، لهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن الذي يخالط الناس ويصبر على أذاهم. معروف أن المؤمن إذا رأى منكرا فإن قلبه حي، في قلبه إيمان، إذا رأى المنكر فإنه يبادر إلى تغييره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رأى منكم منكرا فليغير بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان. إذن فالمؤمن إذا خالط الناس يجد منهم الأذى ويصبر على أذاهم، لأن عادة الإنسان الذي يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر يجد أذى من الناس. لماذا؟ لأن الناس يعني إذا ألفت شيء فيصعب أن تترك ما ألفته، ولهذا عندما تأتي الأنبياء إلى أقوامهم من أجل أن يدعوهم إلى ما أنزل الله تجد المعارضة من أقوامهم. لماذا؟ لأن ذلك النبي جاء بما يخالف أهواءهم، ولهذا تجدهم يحاربونه إلا قليلا منهم. لماذا؟ لأنه جاء بخلاف ما يهوون، بخلاف ما يهوون، يأتيهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر. كنتم خير أمة أخرجت الناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. قوله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. رواه الترمذي وقال حسن. وقوله من حسن إسلام المرء, قوله من حسن إسلام المرء, والإسلام تعريفه كما ذكر العلماء وهو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وأهله. قوله من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أي يهمه, يعنيه من عناه, يعنوه ويعنيه, هذا واوي يائي يعني أهمه. وهذا الحديث من جوامع الكلم, كلام النبي صلى الله عليه وسلم, لأن قال صلى الله عليه وسلم أوتيت جوامع الكلم, العبارات القليلة والكلمات القليلة في المعاني الجليلة والكثيرة. وهذا الحديث من جوامع الكلم النبي صلى الله عليه وسلم, يعم الأقوال ويعم كذلك الأفعال, يعم الأقوال ويعم الأفعال. كما قال كما روي أن في صحف إبراهيم عليه السلام من عد كلامه من عمله قل كلامه إلا فيما يعنيه, ويعم الأفعال فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا. لأن هذا الحديث أورده في باب الزهد, يعني ما زاد للإنسان عن حاجته فيتركه, لأن قد يفهم بعض الناس فقط الذي يتدخل في أمور الناس. نعم يدخل في هذا الحديث في عموم الحديث, الإنسان لا يترك ما لا يعنيه من الناس. يعني بعض الناس قد تجده يعني يبحث إذا رأى جماعة يتكلمون أو شخصان يتكلمان يبحث ما يقوله ما يقولانه, وهذا يدخل في العموم الحديث من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. لا يعنيك ما يتكلم فيه هذا الشخص أو ذلك الشخص أو هذه الجماعة, أنت اسأل فقط وابحث عما يعنيك فقط, أما ما لا يعنيك فلا تبحث عنه. هذا من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه, هذا عام يدخل فيه هذا, لا يتدخل الإنسان ولا يتسمع كما يفعل بعض الناس وفيه وعيد. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من تسمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب كما نقوله بالدرجة الثانية عمر القرحة. هذه موجودة كثيرة في المجتمع, تجد يعني يحشر بعض الناس نفسه في أمور لا تعنيه, يتسمع للناس, يذهب يتسمع لجماعة يتكلمون, هذا فيه وعيد لأن وراءه تحدث إذا تدخل فإنه قد يحدث فتنة بين الناس, يتدخل فيما لا يعنيه. لهذا قيل ما تدخل فيما لا يعنيه سمع ما لا يرضيه. والنبي صلى الله عليه وسلم رهب عن هذا الفعل, من تسمع لقوم وهم له كارهون صب في أذنه الآنك يوم القيامة. والآنك هو الرصاص المذاب, الرصاص المذاب, الإنسان لا يتدخل فيما لا يعنيه من الأمور الشخصية عند الناس, يتدخل فيما يعنيه من الأمور التي ذكرناها سابقا, الأمر بالمعروف عن المنكر. إذا رأى مثلا منكرا بدعة معصية ينكرها بالضوابط الشرعية التي ذكرها العلماء, نعم هل يعني هذا الأمر؟ نعم يعنيك لأنك من الأمة, الواجب عليك أن تنكر ذلك المنكر وتأمر به المعروف. لأن الله تعالى يقول كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب على طبع المسلمين, واجب إنكار المنكر لكن بالضوابط التي ذكرها العلماء. إذا تنكر المنكر وتأتي بمنكر أعظم منه فاترك, إذا يكون فيه مصلحة يزال المنكر أو يخفف من المنكر فهنا يجب عليك أن تنكر. هذا يعني المسلمين لأن فيه كذلك هذه العقلية الموجودة في المجتمع, ما يعنينيش هذا, لا يعنيك, يتدخلون فيما لا يعنيهم في المسائل الشخصية, لكن المسائل التي فيها المنكر يتدخلون, لا يتدخلون فيها, يقول كذا ما يعنينيش خلينا منه, يعني انقلبت الموازين، أصبح الناس يتدخلون فيما لا يعنيهم من الأمور الشخصية بين الناس، ولهذا يعني يحدث بينهم الفتن والقلاقل ويعني الفرقة إلى آخره والاختلاف، فبعض الناس يتدخل في هذه المسائل. لكن إنكار المنكرات كالبدع والشرك والمعاصي يقولك هذا لا يعنيني، يقولك اشتغل بما يعنيك، اشتغل بما يعنيك. إذا كان في مسائل الشخصية فيتدخل، فكأنه هذه الأمور تعنيه فيتدخل، لكن إن كان في مسائل البدعة أو الشرك أو المعاصي فإنه إذا رأى منكر لا يتدخل. هذه الأمور تعني جميع المسلمين. يا الله تعالى خطب الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. بماذا؟ بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، طبعا بالضوابط التي ذكرها العلماء. بعض الناس إذا تريد أن تنكر المنكر يقول خليك، لا ما تدخل، ما تدخل فيما لا يعنيك. هذا يعنيك، يعني النبي ضرب لهذه المسائل بأمثال يعني قوم في سفينة، قوم في سفينة يعني فيه ناس في الطبق السفلي وفيه ناس في الطبق العلوي، فالذين في الطبق العلوي سهل عليهم أن يستقوا الماء بالدلاء، والذين في الطبق السفلي أحدهم جاء بمنقار فجعل يثقب السفينة من تحت من أجل أن يستقي الماء. يقولك هذا صعب أنه يصعد الفوق ثم يستقي بالدلو، فأراد أن يستقي الماء ويثقب تلك السفينة أو الباخرة، وطبعا إذا ثقبها ودخل الماء فإن كلهم سوف يغرقون. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخذوا بيده نجا ونجوا، وإن تركوه هلك وهلكوا. هكذا هذه الأمة، هكذا هذه الأمة، يعني النجاة في ماذا؟ فيه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. إن سكت الناس عن المنكر أخذهم الله تعالى يعني عمهم الله تعالى كلهم، إذا جاء العذاب فإنه يشمل الكل، يشمل الكل، كما جاء في قصة بني إسرائيل أن الله عز وجل أمر الملك من أجل أن ينزل العقاب على يعني قرية من قرى بني إسرائيل، فقال الملك: يا ربي إن فيهم فلان عالم. قال: إذ ابدأ فيه، فإنه لم يتمعر وجهه من تلك المناكير، فما كان ينكر ذلك المنكر. فقال يعني في رواية هذه: ابدأ فيه. ولهذا إذا جاء العذاب فإنه يأتي على الأخضر واليابس. لهذا المجتمع إذا أراد أن ينجو فعليه بهذه العبادة: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. والمجتمع مثله النبي صلى الله عليه وسلم كمثل السفينة في البحر، يعني إذا فعل بعض الناس المعاصي والشرك والبدع وتركهم الناس فإذا جاء العذاب فإنه يعم الكل. لماذا؟ لأن الباقي سكتوا عن ذلك المنكر، وما أنكروا ذلك المنكر، والواجب عليهم أن ينكروا ذلك المنكر. والمنكر إنكاره على مراتب، معروف أن إنكار المنكر قد يكون المنكر إنكاره يكون لولي الأمر فقط، وهو على مراتب، قد يكون لعامة الناس، وقد يكون للرجل في بيته، والمدير في مؤسسته، والوزير في يعني وزارته، والرئيس في دولته، كل ينكر بحسب يعني ما أوتيه من مسؤولية. الرجل يستطيع أن ينكر ما في بيته من المناكير، لماذا؟ لأنه هو المسؤول عن رعيته في بيته، والمرأة كذلك تنكر لأنها مسؤولة عن رعيتها في بيتها، وهكذا. وقوله: ويعم الأفعال، فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا، يعني ترك ما لا يعنيه، هذا أعم كما ذكرنا، فيندرج فيه ترك التوسع في الدنيا، فيأخذ من الدنيا ما يقيم به دينه وبقدر ما يعف به نفسه عن مسألة الناس، لأن ذلك الزائد ما لا يعنيه، الزائد من الدنيا يعنيه، وطلب المناصب كذلك، والرياسة، وحب المحمدة والثناء وغير ذلك ما لا يحتاج إليه المرء في إصلاح دينه وكفايته من دنياه ثم ذكر مسألة اشتغال العلماء مسائل فرضية، فقيل إنه ليس من الاشتغال بما لا يعني، بل هو بما يؤجرون عليه، لأنهم لما عرفوا من الحديث النبوي أنه في آخر الزمان يقل العلم ويفشو الجهل اجتهدوا في ذلك لما يأتي من الزمان. ومن يأتي من العباد المحتاجين إلى معرفة الأحكام مع عجزهم عن البحث، فإنهم أتعبوا القرائح وخرجوا التخاريج وقدروا التقادير والأعمال بالنيات. ولكن انتقد الإمام الصنعاني هذا العبارة لبعض العلماء، قال لا يخفى أن تخريج التخاريج وتقدير التقادير ليس بالعلم المحمود، يعني التفريعات، رحمك الله، هذه التفريعات يعني التي أو التخريجات والتقادير التي لم تقع، يقول ليس من العلم المحمود. لهذا كان العلماء يعني لا يتكلمون في مسألة إلا إذا وقعت. ولهذا إذا جاء إلى أحد العلماء يسأل عن مسألة قال هل وقعت، إذا قال لم تقع قال اتركها حتى تقع ثم نفتيك فيها. هذا هو عمل السلف. لهذا لا يسأل الإنسان كذلك المستفتي، لا يسأل عن المسائل التي لم تقع، لأنها لا تنفعه، لا تنفعه، إنما يسأل عما يعني ينفعه في دينه ودنياه. وقوله لأن غايتها أقوال خرج من أقوال المجتهدين، وليست أقوالا لهم ولا أقوالا لمن يخرجها، ولا احتياج إليها، والعمل بها مشكل، إذ ليست لقائل، إذ القائل بها ليس مجتهد ضرورة، فلا يقلد، لأنه لم يقلد مجتهد عدل. والفرض أن المخرجين ليسوا مجتهدين، يعني يتكلم الإمام الصنعاني عن المقلدين أو ممن يفرع التفاريع على الفروع وليس من المجتهدين. وأما المجتهد إذا كان مجتهدا عالما فإنه يجوز تقليده، يجوز تقليد المجتهد للعام إذا استفتاه بمسألة فيأخذ بقوله ولا يلزمه أن يسأل غيره، هذا للعام. ولهذا يقول العلماء يجوز التقليد للضرورة، والأصل أنه لا يجوز التقليد، لأن الله تعالى تعبدنا بالكتاب والسنة، تعبدنا بالكتاب والسنة، لكن العام لا يستطيع أن ينظر في الأدلة. ولهذا الله عز وجل أمر الناس باستفتاء العلماء وسؤال العلماء، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأمر الله بسؤال أهل الذكر دليل على جواز هنا وش التقليد للعم للضرورة. أما الذي يستطيع أن ينظر في الأدلة فلا يجوز له أن يقلد، والتقليد لا يجوز إلا للضرورة. ولهذا قيل كذلك، قال العلماء أنه يقلد العالم التقي الورع، ولا يقلد أي شخص، المجتهد العالم الورع. إذا كان يعني مجتهدين في بلد أو في الزمن أو جماعة من المجتهدين يقلد واحدا، يختار كما يقول العلماء يختار الأتقى والأعلم والأورع فيقلده. طبعا هذا لعوام الناس، أما من يستطيع النظر في الأدلة فلا يجوز له التقليد، لا يجوز له أن يقلد المجتهد أو غيره من العلماء. نترك المجال للأسئلة. اجتهاد الاجتهاد موجود، علماء مجتهدون كالشيخ الألباني وابن عثيمين وابن باز رحمه الله الثلاث يعني، والشيخ الألباني شهد للشيخ العثيمين والشيخ بن باز بالاجتهاد، والشيخ بن باز والشيخ العثيمين شهد كذلك للشيخ الألباني بالاجتهاد. والمجتهدون في يعني عند الأصوليين يذكرون ثلاث، هم ثلاث يعني، فيه مجتهد مطلق، فيه مجتهد مذهب، وفيه مجتهد ترجيح يعني فتوى، فهم لا له مجتهد مطلق كالأئمة الأربعة، مجتهد من المجتهدين اجتهادا مطلقا، في مجتهد مذهب يعني يفرع أو يستنبط الأحكام وفق أصول إمامه، تجده مالكيا أو شافعيا أو حنبليا أو حنفيا، يجتهد بأصول المذهب، يفرع بأصول المذهب، وفيه مجتهد فتوى يعني يرجح بين الأقوال، يرجح بين الأقوال. هل يخلو الأصوليون، يقول هل يخلو عصر من مجتهد أم لا؟ لا يخلو، لا يخلو عصر من مجتهد، لأن كل عصر إلا وتجد فيه قائم لله بالحجة، والدليل قوله صلى الله عليه وسلم: لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم ولا من خلفهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك. يقول الإمام أحمد: إذا لم يكن أهل الحديث فلا أدري من هم. وهذا قول لشيخ البخاري ولعبد الله المبارك وغيرهم من العلماء، استدل العلماء على أنه لا يخلو. لماذا؟ لأنه لا يخلو. لماذا لا يخلو عصر من مجتهد؟ لأنه ما من يعني عصر أو أمة إلا فيه قائم لله بالحجة. ولهذا يقول الله عز وجل: ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. ولهذا تجد كل يعني عصر فيه علماء ومجتهدون، وكل عصر فيه نوازل يتصدى لها العلماء المجتهدون. والآن يوجد علماء معروفون في الأمة الإسلامية. نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سلم كثيرا. الوقت.